أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتهينا في البحث السابق إلى أن كل فرع من فروع المعرفة الدينية أعم من أن يكون فقها أو أن يكون تفسيرا أو أن يكون مرتبطا بالمسائل العقدية والإيمانية أو يكون مربوطا بالأبحاث التاريخية. لا إشكال ولا شبهة لكي نصل فيه من معلوم إلى مجهول، أريد أستعير اصطلاحات المنطق، لكي نصل فيه من معلوم إلى مجهول لابد من وجود ماذا؟ أداة، منهج، أو عبر عنه منطق، لا فرقة. وهذا هو الذي وجدنا أن علماءنا قدس الله أسرارهم التفتوا إليه في عدة أبواب، كالفقه فإنهم أوجدوا له أداة سموه أصول الفقه، أعم من أن يكون علما بالمعنى المصطلح أو لا يكون. الآن ليس همنا أنه يسمى أو لا يسمى، في النتيجة عندما ندخل عملية الاستنباط الفقهي، يعني نريد أن نستكشف من مجموع المعلومات عندنا للوصول إلى المجهولات ومعرفة أحكام هذه المجهولات، نحتاج إلى أداة، نحتاج إلى منهج، نحتاج إلى طريقة في التفكير. هذه الطريقة في التفكير أسماها علماؤنا ماذا؟ أسموه بعلم الأصول، ولكن علم أصول الفقه لا علم الأصول مطلقا لكل المعارف الدينية. ولذا كثير من المسائل التي طرحت في علم أصول الفقه لا تصلح لأمور ماذا؟ لأمور أخرى، وخصوصا عندما جنابكم تأتون إلى أبحاث تعارض الأدلة. 90% إن لم أقل أكثر من أبحاث تعارض الأدلة إنما هي تعارض الأدلة الفقهية، مسائل الجمع العرفي، مسائل تقديم أقوى الظهورين على أضعف الظهورين، مسائل الحكومة، مسائل الورود، ومسائل الترجيح وغيرها. هسه الترجيح بالسند أو الترجيح بالأقوائية أو الأشرية، بينك وبين الله في مسائل الاختلاف والتعارض في الأدلة العقائدية. وبماذا نأخذ؟ نأخذ بالأشهر، هذا أصلا منطقي أصلا، يعني إذا صار أشهر فهو أصح، يعني مثلا أبدا لا علاقة. بينك وبين الله مسألة حجية الظهور، الظهور ماذا يفيد؟ ماذا يفيد كما قرأنا في علم الأصول؟ لا يفيد إلا ظن، على أقصى التقادير يفيد ماذا؟ اطمئنانا عرفيا، مو شكل. قول اطمئنان العرفي والظن حجة في المسائل الإيمانية والعقائدية وليس بحجة، وقرأتهم ليس بحجة، لابد من تحصيل اليقين، لابد من تحصيل العلم. خبر الواحد اللي لا أقل نصف علم الأصول عندنا ماذا؟ خبر الواحد، ربع علم الأصول خبر الواحد، حجة في الأمور العقائدية وليس بحجة، ليس بحجة. الاستصحاب، البراءة، الأصول العملية كلها لها علاقة بالأصول في الأبحاث التاريخية وليس لها علاقة، لا علاقة لها. بالأبحاث التفسيرية لا علاقة له. إذن هذا الأصول المكتوب عندنا، التفتوا لي جيدا، يصلح أن يكون أداة لكل أبواب المعرفة الدينية أو لا يصلح؟ ها؟ لا أحد يستطيع. نعم قد توجد فيه بعض النكات والمفردات يستفاد منها في أبحاث غير الفقه، ولكن في الأعم الأغلب كتبت بروح ماذا؟ أن تحل لنا مشكلات علم الفقه. علماءنا هذا كتبوه وجزاهم الله خير، والحق أنهم أبلوا بلاء حسنا وجهادا كبيرا في هذا المجال، ولكنه من جهة أخرى كانت هذه البحوث على حساب بحوث أخرى. وهنا عندما أقول على حساب بحوث أخرى يعني على حساب أبحاث التفسير، على حساب أبحاث شنو؟ العقائد. إذا قد يخطر على ذهن أحد يعني أننا تخلفنا وتقدم الآخرون، لا إخواني، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن المدارس الأخرى التفتت، أشكالاتها أكثر من إشكالاتنا. يكون في علم الإخوة، أنا عندما أقول بأن علم أصول التفسير تأخر عندنا، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن علم أصول التفسير تقدم ماذا عند الآخرين، لا، أنا دا أتكلم بالقياس إلى علم أصول الفقه، مو أنه بالقياس إلى الآخرين، وإلا ما كتب عندنا في علم أصول التفسير يفوق ما كتب عند الآخرين بكثير. أساساً أنت في كتب التفسير هذه الآن عشرات، لعله تصل إلى 150 بحسب علمي أو إلى 200 تفسير، ذكر الإحصاءات أنا مو بيدي، ولكنه اللي بذهني إلى حدود 170 تفسير مكتوب إلى الآن. أنتوا 95% من هذه التفاسير مو معلوم القواعد التي يستندون إليها في عملية التفسير، يعني بها علم أصول التفسير أو لا يوجد؟ لا يوجد. نعم عندنا بحمد الله تعالى الآن خصوصا في 50 سنة الأخيرة هناك كتب قيمة، ولكن إذا قيست إلى علم أصول الفقه، ها، كبيرة أو صغيرة؟ جدا صغيرة، جدا صغيرة. ولذا أنا هنا بودي أشير إلى هذه الملاحظة، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنا عندما أقدم ملاحظة أو اعتراض أريد أن أقول لا، لم يتحقق شيء، لا لا لا، الأمر نسبي، دقيس إلى تقدم علم الفقه عندنا، أشوف هذا متأخر. يعني عندما أقيس العقائد الموجودة عندنا وما كتب في العقائد وما كتب في علم أصول العقائد، إذا قيس إلى ما كتب في الفقه وما كتب في علم أصول الفقه، النسبة ماذا؟ واسعة جدا، الفجوة كبيرة، الثغرة واسعة جدا. الآن لو أسأل الإخوة كم كتاب عندنا في كتاب التوحيد؟ كم كتاب عندنا في كتاب الطهارة؟ أنا أتصور كل أخ من الإخوة الآن في بيته لأقل فد 20 دورة من أبحاث الطهارة. هم المعاصرين، ما أريد أتكلم متقدمين، لا، معاصرين يعني 100 سنة الأخيرة. أما كم كتاب عنده في التوحيد؟ أقصى اللي يستخرج لها كتاب الشيخ توحيد للشيخ الصدوق، وأوفت شرح أو شرحين أكثر من هذا، وبعض الكتب المتأخرين، ولا ماكو شيء. وبعدين بينكم وبين الله أيهما أهم، التوحيد أهم، أول الدين معرفته، لو أول الدين طهارته. وأمير المؤمنين ما قال أول الدين الطهارة، قال أول الدين ماذا؟ المعرفة، معرفة الله. وهكذا في أبواب أخرى في التفسير أيضا كذلك. الآن روحوا إلى المكتبات، ادخلوا أصلا في المواقع الإلكترونية، شوفوا بأنه كم كتاب تستخرجون في علم أصول التفسير، مو في علوم القرآن، ها، علوم القرآن ذكرت، غير شنو؟ غير علم أصول التفسير. من مسائل علم أصول التفسير أن القرآن كيف يفسر؟ يستغنى به عن الحديث أو لا يستغنى؟ ما هو دور الحديث؟ هذا ما له علاقة بعلوم القرآن. علوم القرآن نبحث عن ماذا؟ عن الناسخ والمنسوخ. هنا نبحث كيف نفهم كتاب الله، كيف نفهم. الآن تجدون كم اتجاهكم، اتجاه يقول نفسر القرآن ماذا؟ بالقرآن. هذا الاتجاه الذي يصر عليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ونحن لم نوافق عليه. كتبنا في مقدمة كتاب اللباب، وكذلك في كتاب المنهج التفسيري، وعندنا كتاب مفصل في أصول التفسير ومبنانا في التفسير والتأويل، لعله في 700 صفحة، لعله نوفق إن شاء الله نخرجه في وقت المناسب. لم نوافق على هذا، لماذا؟ لأن جملة من الأحيان أن الآية في القرآن لم ترد إلا مرة واحدة، كيف نفسر القرآن بالقرآن؟ نعم الموضوع لو ورد في 20 مورد يلقي بعضه ضوءا على الآخر، أما آية الكرسي لم ترد في القرآن إلا جن، ها، وسع كرسيه، خلص، بعد ما عندنا مكان آخر، وشو نفسه؟ ك... كيف يفسر؟ ولهذا نحن انتخبنا المنهج التركيبي، عبرنا عنه في محله. جيد. وهكذا في التاريخ يا أخي، كثير من القضايا التي نحن الآن نطرحها تاريخيا لنرتب عليها أمور ماذا؟ قولوا معي، ها؟ أمور إيمانية، صحيح ولا مو صحيح؟ معركة الجمل قضية تاريخية لو قضية عقائدية؟ ها؟ في ظاهرة قضية تاريخية، ولكن احنا شو نريد نرتب عليها؟ ها؟ الخروج على إمام الحق، والخروج على إمام الحق يعني هذه الذين خرجوا بقوا على بيعتهم أو خلعوا بيعتهم، وإذا خلعوا بيعتهم ماتوا ميتة، هذه آثار عقائدية، ولكن ثبت العرش ثم ماذا؟ ثم انقش. تثبت لي تاريخيا أن هذا الخروج كان خروجا بلحاظ خلع شنو؟ هذه قضية تاريخية. وأي منهج يعيننا على فهم هذه القضية التاريخية؟ ما هو منهجه؟ تروح إلى خبر الواحد لعله بيني وبين الله، تروح إلى كتب التاريخ 80% منها أو 90% تجد روايات شنو؟ ها؟ ضعيفة 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 ضعيفة. إذن يسقط ما بيدك، خف. خروج من خرج في صفين، خروج من خرج في الناروان، و و و و و إلى غير ذلك. إخواني الأعزاء، إذن النقطة الأصلية اللي لابد أن يلتفت إليها طالب العلم والعالم والمحقق، أنه عندما يريد أن يدخل في أي باب معرفي وفي أي حقل من المعارف الدينية، عليه أولا أن يقول هذا منهجي للوصول إلى ماذا؟ للنتائج المجهولة. هذا منهجي. بس قد نتفق معه وقد نختلف، ولكن لابد أن يذكر المنهج، لابد أن يذكر المنهج. وهذا مما يؤسف له في كثير من الأحيان، غائب عن كتبنا الأصلية. المهم، خب، إلى هنا اتضح لنا هذا العنوان الثاني، أهمية بحث، كما قلت لا مشاحة في التسمية، أهمية بحث ما يصطلح عليه بعلم الأصول، أو ما يعبر عنه بالفوائد، أو ما يعبر عنه بالمقدمات، سموه ما شئت، أو ما أعبر عنه بمنهج استنباط الفقه، أو ما عبر عنه سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، قال الأصول منطق علم الفقه. يعني شنو منطق علم الفقه؟ ما معنى منطق؟ يعني أنه الأدوات، لأن المنطق ما هو الآن بحسب الاصطلاح، تكلم مو لغة، المنطق معنى، ما هو المنطق؟ يعني كيفية بيان طريقة التفكير للانتقال من معلوم إلى ماذا؟ إلى مجهول. هذا هو المنطق. السيد الشهيد يقول أن الأصول، هذا مو هاي مو مختصة بالسيد الشهيد، أقول هاي قول أساسي، ها، مو فقط في الفقه، في التاريخ وهكذا، في علم الحديث. ما هو منطقك إن صح التعبير لتقبل رواية وترفض ماذا؟ لترفض رواية، ما هو منطق؟ شيل المنطق لأنه جاي من اليونان، ما عندنا مخلوق احنا باليونانيين. عبر ما هو منهجك، ما هو المنهج الذي تتبعه في قبول حديث ورد ماذا؟ أنت جنابك تقول بأنه منهجي هو أنظر إلى السند، لا علاقة لي بالمتن، هذا المتن مستغرب مو مستغرب، غريب مو غريب، مقبول مو مقبول، لا علاقة لي، أنا أنظر إلى ماذا؟ إلى سند الحديث. هذا منهج. شخص آخر يقول أنا لا علاقة لي بالسند، أنا أنظر إلى ماذا؟ إلى المضمون، إلى المنهج الدلالي اللي وقفنا عنده في السنة الماضية مفصلا، أنا أنظر إلى المضمون، إن كان المضمون ينسجم مع القواعد العامة أقبله، إن لم يكن ينسجم ماذا؟ لا أقبله، سواء كان السند صحيحا أو كان ماذا؟ روايات العرض على الكتاب، هذا مضمونه. يقول اعرضوا كلامنا على كتاب ربنا، مو الروايات الضعيفة اعرضوها، كل ما وصل إليكم عنا اعرضوه على كلام ربنا، فإن وافق، فإن وجدتم عليه شاهد، فإن وجدتم عليه شاهدان فنحن قلنا، وإلا ماذا؟ ها زخرف لا ارمي به عرض الجدار. سؤال، وصار منهجك سندي، منهجك سندي هيجي متشدد لو منهج سندي شنو؟ منفتح انفتاحي مولانا، منفتح اقتصادي ها، ولا اعلامي ولا حجاب مولانا، ولا قال انفتاح مال العولمة، لا لا، هذا الانفتاح في التسهيل والتشدد. الآن لو تأتون إلى سيد الخوي قدس الله نفسه، سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، في المنهج الرجالي ماله هسه أقل في الأيام الأولى مالته أو بعد ذلك، كان متشدد لو متساهل؟ لا، هواي متشدد، هواي من الروايات ماذا ضعفها، ضعفها بعد ذلك شوية توسعت الدائرة، ولكن قبل ذلك هواي كان ضعف. وهذا التقسيم الرباعي صحيح وحسن وموثق وضعيف، جملة من كبار علمائنا قبلوا هذا التقسيم أو لم يقبلوا، لم يقبلوا هذا التقسيم. إذن من يقبل هذا التقسيم نخليه في خانة المتشددين لو في خانة المتساهلين؟ خانة المتشددين. ما أدري أنتم تنظرون لجملة من الكتب ماذا يقول؟ يقول هذه الرواية في كتب الطرف الآخر يعني السنة والجماعة، هاي الرواية صحيحة على شرط البخاري، وهذه الرواية صحيحة على شرط مسلم، وهذه الرواية صحيحة ليست صحيحة على شرط النسائي، وإن كانت صحيحة على شرط مسلم والبخاري، لأن النسائي كان أشد من البخاري ومسلم في قبول الرواية. ومن هنا أنا واقعا أوجه دعوة لأصحاب الشأن اللي عندهم خلقها، نحتاج في حوزاتنا العلمية إلى مؤسسة علمية قوية ومتمكنة من كل الإمكانات العلمية والمادية. واقعا أن هذه كتبنا الحديثية لا أقل يقام عليها هذا العمل العلمي، بكتبنا الأربعة والبحار والوافي والوسائل والمستدرك، يعني كتب الثمانية، أنه بيني وبين الله كل رواية لا أقل سندا مضمونا يترك للعالم، سندا يقال أنها صحيحة أو ضعيفة، وإذا كانت صحيحة على شرط من صحيحة؟ لأنه قد فلان يصححها وفلان ماذا يضعفها. والله خدمة ما بعدها خدمة في المذهب، لأنه عند ذلك تتضح أنه كثير من هذه الروايات التي متداولة بين أيدينا من الروايات الموضوعة أخوان الأعزاء، ونحن ننقلها على ماذا؟ على منابرنا، ونثقف به شيعتنا، وهذا ما موجود الآن أبدا 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 ما موجود. عمل أساسي مهم يخدم التشيع ومدرسة أهل البيت واقعا ما بعدها خدمة من الناحية العلمية، وهو أنه لا أقل العالم المحقق الخطيب المنبري المتكلم في الفضائيات عندما يرجع إلى أصول الكافي يقال له أن هذه الرواية ماذا؟ ها؟ صححها فلان وضعفها ماذا؟ على شرط فلان صحيحة، على شرط فلان ماذا؟ ضعيف. علم الحديث طبعا متفرقات موجودة، خلي يكون في علمه في هذا المجال، بل الآخرون أو بعض الآخرين سبقونا كثيرا في هذا المجال، يكون في علم الإخوة، ولعل سبب بعض المباني الرجالية أو بعض المباني في علم الحديث عندنا، لأنه كثير من علمائنا يعتقدون بصحة هذه الكتب جميعا، لا معنى للبحث السندي. على أي الأحوال ما أريد أخرج عن البحث كثيرا. إذن أنا أعتقد مسألة ضرورة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل عملية الاستنباط الفقهي يكون مسلحاً بمنهج وبطريقة وبأدوات تعينه على عملية الاستنباط للانتقال من معلوم إلى مجهول، هذه من الضروريات التي لا مجال للمناقشة فيها من أحد. نعم إذا كانت هناك مناقشة في سعة هذه الضرورة وضيق ماذا؟ في عدد المسائل التي نحتاجها، واحد يقول نحتاج 100، واحد يقول نحتاج ماذا؟ 10. أما إنكار أصلها فلا مجال للإنكار. هذا تمام الكلام إخوان الأعزاء في ضرورة الحاجة أو ما هي الحاجة إلى علم يصطلح عليه بعلم أصول الفقه، مو علم الأصول إخواني الأعزاء، خلي ذهنكم، مو علم أصول، علم أصول ماذا؟ الفقه. كذلك في التفسير، علم أصول التفسير، كذلك في التاريخ، علم أصول التاريخ، كذلك في الحديث، علم أصول الحديث، كذلك في العقائد، علم أصول العقائد ونحو ذلك. والإخوة اللي يريد واقعاً يشتغل على هذا البعد، أنا عندي استعداد لا أقل، كل واحد من هذني لا أقل في التفسير في غيرها أنطي القواعد أو بعض القواعد اللي أنا كاتبها مع نفسي، أنه هذا في التفسير ماذا نحتاج؟ بالعقائد ما هي القواعد التي لا بد أن ننقحها قبل الدخول ماذا؟ في التوحيد، وقبل الدخول في الإمامة، وقبل الدخول في النبوة، وقبل الدخول في المعاد إلى غير ذلك. جيد، العنوان الثالث من البحث، وأنا أتصور لعله من هنا إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا سوف ندخل في مقدمات البحث الأساسي لعلم الأصول. العنوان الثالث من مقدمات هذه الدورة، وهو أهم العناوين، أدق العناوين، أعمق العناوين، وأطول العناوين اللي سوف نقف عندها، وهي مهمة جدا، وهي أنه المعروف عندهم أنهم يقولون أن لكل علم موضوعا يختص به، ذاك الموضوع موجود هنا وغير موجود ماذا، ورتبوا على ذلك أولا أنه ما هي النسبة بين محمول موضوع العلم وموضوع العلم، النسبة شنو، نسبة ضرورة، نسبة ذاتية، هذا البحث المعروف ما يبحث عن عوارضه الذاتية. ثم دخلوا إلى بحث وهو أنه بماذا تتمايز العلوم، هل تتمايز بالموضوعات أو تتمايز بالأغراض المترتبة عليه. ثم أشاروا من بعيد لا من قريب، لأنه هذا البحث تقريبا هم مقفول عنه، ما هو المنهج المتبع في تحقيق مسائل كل علم، هل هو منهج واحد أو قد تتعدد المناهج. يعني أنا عندما أريد أن أبحث في علم التاريخ وأريد أن أبحث في علم الفقه، المنهج واحد لو منهجين، ولا بد أن نعرف أنه، وإذا قيل لنا واحد لماذا، وإذا قيل لنا متعدد أيضا ماذا، لماذا، لماذا يتعدد المنهج؟ أنا عندما أريد أن أبحث في العقائد وأبحث في الفقه، أصول الاستنباط فيهما، يعني في العقائد وماذا وفي الفقه، أصول الاستنباط واحدة لو متعددة؟ إذا واحدة لماذا، إذا متعددة ماذا، لماذا؟ إخواني الأعزاء، هذه المسألة أو هذه المسائل التي أشرنا إليها، أن لكل أو أن كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، أو تعريف العلم بنحو جامع ومانع، أو تمايز العلوم بالموضوعات، أو المنهج المتبع في تحقيق مسائل كل موضوع، بحث آخر راح من بالي، ما هي النسبة بين موضوع العلم وموضوع المسألة؟ لأنكم تعلمون أن كل علم له مسألة واحدة لو بعشرات المسائل، لعله في باب واحد من في علم واحد من العلوم هناك ألف شنو مسألة، كما أشرنا في الفلسفة كم مسألة موجودة، 700 800 500، مو مهم، هو موضوع العلم ما هي نسبته إلى موضوع ماذا، مسائل العلم، نسبة الكل إلى الجزء، نسبة الكلي إلى الجزئي، يا كلي، كلي طبيعي، غير كلي طبيعي، يا هو من إذن، لأنه أنت ما دمت استعرت اصطلاح المناطق لابد أن تحفظ شنو الاصطلاح، أو تعطيني معنى الاصطلاح، ما مقصودك عندما تقول نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده ومصاديقه. إذن أنت إن لم تعطني معنى جديدا للكلي الطبيعي وأفراده، أنا أحمله على أي معنى؟ على المعنى المصطلح فيه، مو من حقك أنت تبدله. إذا كان مقصودك شيء آخر يا أخي جيب لي اصطلاح آخر، لماذا تورطني أنت؟ عندما تقول ما يبحث عن عوارضه الذاتية، هذا يا ذاتي، مو أنا عندي 10 أنواع ذاتي بالمنطق، هذا يا ذاتي، هذا ذاتي باب الكليات، ذاتي باب الحمل، ذاتي باب العروض، ذاتي باب الأقسام الحمل، ياهو من إيه؟ وما يصير مولانا أنا أدخل إلى هذه الأبعاد، ما أدري سأرجع لي إلى الوراء خطوة. هسه يقدر واحد يدخل إلى بعدنا ها أصول، بعدنا أول تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول، وما قاري في الدورة منطق أرسطو مولانا، يصير لو ما يصير بعد. مو هذا مال سؤر الكفار مولانا، هذا السؤر المجوز والنصارى، وش يسوي مولانا؟ هذا اللي انتم جبتوا لنا اياه وين؟ ها؟ جبتوا لنا اياه في علم الاصول. حتى انه ما اروح بعيد اخواني الاعزاء، هذا الكفايه مولانا اللي هو الكتاب الرسمي في حوزاتنا العلميه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. عمي بتشفين العباس، هذه كل كلمة منهن بها 50 بحث في المنطق والفلسفة. أولا، ما هو المراد من الموضوع؟ إن موضوع كل علم، أصلا اصطلاح الموضوع كم معنى أكل الموضوع؟ مقصود شنو يا موضوع؟ كل علم يا علم هذا، بس تقولي كم قسم؟ والله بعد ذلك سأذكر لك 4 أنواع من العلوم يبحث فيه عن عوارضه، هذا يا عارض، الذاتية، هذا يا ذاتي، أي بلا واسطة، هيا واسطة مولانا، اللي هي واسطة في العروض، واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات، ثم الواسطة في الثبوت على كم قسم، واسطة في الثبوت النفس أمرية، واسطة في الثبوت الأمر الخارجية. ما يصير، ما يصير، لو لا تجيب لي هالاصطلاحه، ادخل قول انا هذا تعريف العلم الاصول، ما عندنا مشكله. بعد، هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا. ما افتهمنا الاتحاد والعينيه شيء واحد لو شيئان؟ ها، العينيه يعني اكو اثنينيه لو ما اكو اثنينيه؟ ماكو. الاتحاد يعني شنو؟ فرع الاثنينيه. ما افتهمنا، يقول موضوعات مسائله عينان وما يتحد معها ماذا؟ خارجا. في النتيجة النسبة بين بين المحمولات والموضوع أكو اتحاد لو أكو جنو؟ عينية. وإن كان يغايرها مفهوما، شيخنا شفين العباس جملة من الفلاسفة يقولون يستحيل التغاير المفهومي والاتحاد ماذا؟ الخارج. يكون محال. لا تقول لي عاد احنا شلون قارين الكفايه، ذاك بحث اخر، انت شلون قارين الكفايه، هذاك بحث اخر. تقاري الكفايه لان كل يمر عليها مرور الكرام كلمه كلمه. بعد، تغاير الكلي ومصاديقه والطبيعي وافراده. قل ايش هذه التفنن في العبارة، مصادق وأفراد لو مصداق والفرد إلى أكو بحث إلى في الفلسفة ياهو منها. والمسائل، سؤال، خلي ذهنك شغل، القضية كيف معقدة، ولكنها كلها جيء بها عنوة قسرا من ذيك الأبحاث وين إلى هذا. خب أنتوا تقولون كل موضوع كل علم ما يبحث عن عوارضه الذاتية، عوارض الموضوع العلم لو عوارض موضوع المسألة ياهو منه، لأنه إذا فرضنا أن العلم بيمشنه فيه مسائل متعددة، الذي يجعل المسألة مسألة أن يكون المحمول عارض ذاتي لموضوع المسألة، لو يكون عارض ذاتي لموضوع ماذا؟ العلم. أضرب لك مثال حتى يتضح لإخوان الأعزاء، ومثال قريب من أذهان الإخوة. سؤال، قرأتم جميعا، الإخوة يعرفون أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، مو هالشكل. وقرأت من مسائل الفلسفة بعد تقول بعد أن قلتم بأن الموجود بما هو موجود، تقولون الموجود إما واجب وإما ماذا ممكن. إلى الآن واضحة؟ إذن الوجوب والإمكان عارضان ذاتيان لموضوع العلم وهو الموجود بما هو موجود. ثم جنابك تأتي تقول والممكن شنو؟ ها قل شنو؟ إما جوهر وإما عرض. والجوهر أقسام، وهذا الجوهر والعرض عارض ذاتي للممكن له عارض ذاتي للوجود. ها من الواضح أنه عارض على ماذا؟ مو الموجود إما جوهر وإما عرض، الممكن إما جوهر أو عرض. فالجوهرية والعرضية عارضان ذاتيا لموضوع العلم لو لموضوع المسألة. ها لموضوع المسألة. وأنتم اللي تشترطون أن يكون عوارض ذاتية لموضوع العلم، فإذا صار عارض ذاتي لموضوع المسألة مو لموضوع العلم، فيكون خارج عن العلم لو داخل في العلم. وأنتم تعلمون أن كل موضوع كم عارض مباشر أكو به؟ 5, 10, 15 خلصة، بعد ما يتحمل 1000 مسألة و2000 مسألة. هسه نسوي هنا الآن للأخوة استقراء، هذا ندخل بهين ما ندخل بهين؟ تريدون تفهموهين ما تريدون تفهموهين؟ بتقول سيدنا شو نسوي إذا نحن هذا موجود أينما تذهب وحقك. ولم يستثنى منها أحد ممن قبل الأصول وممن ماذا؟ وممن أنكر له. حتى أولئك الذين قالوا من احتاج الأصول، ولكنه في 10 صفحات ما تكلموا ماذا في هذه المسألة. ما أدري شنو أقول، أقول ندخل فيها أو ما ندخل؟ ده أسأل. ها شو ده وقعا ده أستشير الأخوة. ملي هذا هو أنا اشتريت هذا كفاية. هذا مو أنا ما نقرأ والله، ما قرأت من ملا صدرة، ما قرأت من ملا صدرة، قرأت من الكفاية. ثم روحا بالأمس أنا قرأت لكم السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الجزء الأول من تقرأت شحس عبد الساتر. شنو كل هذا نحذفهم كلها مرة واحدة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم الأوامر. عد لا تنسى، التفت لي، عد لا تنسى في بحث الأوامر أنت هناك شنو هم اصطلاح الكل جاي والطبيعي جاي والذاتي جاي والعرض جاي، وهم أتجاوزنا لأن كل أحذفين. وحقك أقسم لك لو حذفناها هذن جميعا لا يبقى من الأصول إلا اسمه. بلي شلون يعني هذا نحذف كل علم الأصول 150 سنة ما عندي مانع. هذا معناه أنه أنت جهد من سنة 1281 من الهجرة إلى يومنا هذا وهو 1431، إيش قد مولانا 150 عام، وفيها لا أقل 4 إلى 5 مدارس أصولية. يعني مدرسة الشيخ الأنصاري هي مدرسة يكون في علمك، ثم مدرسة صاحب الكفاية وتلامذة وأتباع صاحب الكفاية اللي الأصفهاني وغيره، ثم مدرسة النائيني وأتباع النائيني اللي آثارها إلى يومك حاكمة في حوزاتنا العلمية، ثم مدرسة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه اللي يدعي أنا قلبت نصف علم الأصول أصلا رأسا على عقب. صح أو غلط ذاك مقام آخر، ما أريد أذكر إذا ما أريد أذكر بعض مدارس أخرى. هاي 4 مدارس نتجاوز وكأنها لم تكون. خب ماذا تفعل أنت في عملية الاستنباط الفقهي الآن؟ الكتب اللي كتبت في 150 سنة الماضية كتبت على أي أساس؟ ها كتبت على أساس هاي المدارس الأصولية التي موجودة. ولذا أنا بالأمس أو في البحث السابق قلت للإخوة أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن علم الأصول طغى ثم طغى ثم طغى أخشى أن يقضي على ماذا؟ على علم الفقه. وطبعاً أنت يجد الطالب عندما يدخل يجد له يريد يتجاوزين خو هسه بغض النظر عن مقام الإثبات بالحوزة يقولوا له بعد تفتيم له ما تفتيم ولا يقول ما يفهم هذا ما يفهم اللي ما يفهم أصول في الحوزة عالم له مو عالم خلي لا يفهم تفسير خلي لا يفهم عقائد ولكن لابد أن يفهم شنو أصول هذا أولا هذا مقام الإثبات افترض أحد يتجاوزه مقام الثبوت والواقع أن كل هذه الكتب الفقهية الموجودة بأيدينا يعني التنقيح لسماحة آية الله العظمى السيد الخوئي قدس الله نفسه مكتوب على أي أساس إخواني مكتوب على أساس أصول ما قبل الشيخ الأنصاري لو مكتوب على أساس هاي المدارس الأصولية ها بعد أنت تقدر تستفيد منها وما تقدر المستمسك للسيد الحكيم على أي أساس مكتوب ها نعم إلا أن تقول لي سيدنا تعال تعال هذني نخلص منهم ونرجع إلى فقه صاحب الجواهر نخلص منهم بلي فقه صاحب الجواهر هذني بهالحجم موجود فيها وغير موجود غير موجود هسا أنا ما رد هذا الأربع مدارس اللي ذكرت لك يا مدارس شنو مدارس النجف بتعبير سيدنا الأستاذ محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى أصول عامة كان يعبر عن مدرسة طبعا ما بعد الشيخ الأنصاري يقول مدرسة النجف الحديثة لأنه أكو مدارس ما قبل ذلك وإلا المدارس اللي وجدت في قم من شيخ عبد الكريم الحائري وغيرها لا أصلا باب آخر أصلا مفتاح آخر ثم أنت في باب الرسالة العملية بكرة من يسألك عن الأعلم تأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط لو ما تأخذها بعين الاعتبار ياهو على أي ميزان تقسم الأعلم تقول هذا أو تقيم الأعلم هذا أعلم أو غير إذا واحد قال أنا بيني وبين الله 150 سنة من علم الأصول سويت له خط أحمر هذا تعتبر أعلم أنت لو ما تعتبر أعلم القضية مو قضية نظرية محضة حتى تقول لي أنا ما باللازم لا أكو آثار عملية إلى في الواقع الفقهي في الرسالة العملية لذا نحن نحاول هنا بإذن الله تعالى جهد الإمكان واقعا أن نختصر يعني أذكر الضروري 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 بعد شو عبر يعني تريد ما أسويهن سبعة هم ما عندي مانع يعني مو فقط في الضرورة ضرورتين وثلاث ضرورات إذا أكو شنو أبحث القضية بعض الأحيان إذا أكو أربع ضرورات أبحثها وإلا بها ضرورة واحدة ما أبحث وإلا يطول الأمر كثيرا إخوان الأعزاء كثيرا يطول الأمر وهذه موجودة في الكتب وأنا إن شاء الله تعالى عندما سأعرض أي مسألة للإخوة الأعزاء سوف أشير إلى ماذا إلى مصادر البحث حتى أنه إذا يريدون يراجعون يراجعوه المسألة التي سنبدأ فيها إخواني الأعزاء التي هي محور كل هذه المسائل خلي ذهنكم يمه الآن ذكرنا أربع خمس مسائل إحنا إذا مو أكثر فهذن محورها عنوان واحد خلوا ذهنكم يمه كم مسألة ذكرنا إخوان تعريف العلم موضوع العلم الأعراض الذاتية لموضوع العلم وشكل تمايز العلوم المنهج المتبع في تحقيق مسائل علم من العلوم وحدة العلم أن العلم له وحدة أو ليست له يعني الأصول هل يصدق أنت الآن هذا الكتاب شو تقول واحد أو اثنين واحد كتاب واحد والوحدة هماتنا مو اعتبارية مو مجازية وإنما وحدة حقيقية هل العلم يتصف بأنه واحد يعني نقدر نقول علم واحد علمان ثلاثة علوم وحدة العلم بماذا كل هاي المسائل وعشرات المسائل الإخوان الأعزاء لها محور واحد واحد هذا المحور إذا ثبتت باقي شنو ها إن قبلت قبل ما سواه إن فهمت فهم ما سواها، وإن جهلت جهل ما سواها. ما هو أساسا؟ هل توجد هناك أصل، قانون، قاعدة تقول أن كل علم يحتاج إلى موضوع، أنها أو أن هذا الأصل وهمي أصل غير أصيل يوم؟ فإذا ثبت أخواني التفتوا لي جيدا، فإذا ثبت أن كل علم يحتاج إلى ماذا؟ موضوع، عند ذلك نبحث هذا الموضوع. مو عشرة موضوعات، موضوع ماذا؟ واحد. العلم شو يصير؟ واحد، علم واحد. بماذا إذن في ذلك العلم نبحث في مسائله؟ نبحث عن أعراض هذا الموضوع، يبحث عن عوارضه الذاتية. بماذا يتمايز هذا العلم عن باقي العلوم؟ بماذا؟ بموضوعه. ما هو المنهج الذي نتبعه في تحقيق مسائل هذا العلم؟ هذا الموضوع عنه. إذا كان الموضوع غيبي تقدر تجيبه بالتجربة بعد حتى تجري عليه المنهج التجريبي أو لا يمكن؟ إذا كان الموضوع نقلي لابد تستفيد مولانا الدليل العقلي لو الدليل النقلي. إذا كانت القضية عقلية محضة لابد يا منهج تستعمل فيه. إذن من الذي يحدد لك المنهج؟ الذي يحدده شنو؟ سنخ الموضوع. بماذا تتمايز؟ بالموضوعات لا بالأغراض. ما هي المسائل؟ أعراضه ماذا؟ الذاتية. وحدته بماذا؟ بوحدة الموضوع. إذن يتضح كل هاي المنظومة اللي أشرنا إليها محورها وين يتم؟ موضوع العلم. وهذا ما فهمه جملة من الأعلام قدس الله أسراره، جملة من الأعلام في 100 سنة الأخيرة، لا أقل، في 50 سنة الأخيرة التفت، ولذا اجوا إلى هاي المسألة قبل أن يبحثوا عن تعريف العلم وعن تمايز العلوم وعن وحدة العلوم وعدم وحدتها الحقيقية وعن المنهج وغيرها. ماذا بحثوا لنا؟ أنه مو ماذا، ما هو موضوع علم الأصول؟ لا 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 لا، ما بحثوا هكذا. قالوا هل توجد ضرورة أن يكون لكل علم موضوع؟ فإن ثبتت الكبرى عند ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى صغراها، إلى صغرياتها، إلى مصاديقها، فنسأل ما هو موضوع علم الأصول؟ ما هو موضوع علم الفقه؟ ما هو موضوع علم التفسير؟ ما هو موضوع علم النحو؟ ما هو موضوع علم الصرف؟ ما هو موضوع علم المنطق؟ وهكذا. أما إذا مولانا من الأصل، من الأصل لم يثبت أن لكل علم موضوع، إذن هذا السؤال بعد منطقي في علم الأصول له باطل أصلا. بعد السؤال تمايز العلوم بالموضوعات له بالأغراض سؤال صحيح أو باطل؟ مولانا باطل. بعد تعريف العلم ما هو أصلا؟ لا معنى له، لأنه إحنا ما عندنا فد موضوع حتى نعرفه، ما عندنا فد شيء واحد حتى نعرفه. إذن كل هاي الأبحاث شو تكون بعد؟ تكون كلها جانبية بعد، لا حاجة. ولذا الإخوة الأعزاء اللي يردون يبحثون واقعا لابد أن نبدأ من هنا. وهنا وجدت إخوان الأعزاء اتجاهات 3، اكتبوا الكليات لأقل. الاتجاه الأول قالوا أن كل علم يحتاج إلى موضوع، سواء كان علما أليف، علما باء، علما جيم، علما دال، أي نحو من أنحاء العلم. هذا اللي ما بينتنا الآن لأن الوقت انتهى، غدا أبينه. المهم كل أقسام العلوم أو لا أقل ما يصطلح عليها بالعلوم تحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع. الاتجاه الثاني قال، هذا الاتجاه الثاني جناحين. جناح قال لا ضرورة، لا ضرورة يمكن ولكن ماذا؟ لا ضرورة. من قال لكم أن كل علم يحتاج إلى موضوع؟ بل هذا الجناح الثاني، بل نقيم الدليل على أنه يستحيل أن يكون لكل علم موضوع. الاتجاه الأول ماذا كان يقول؟ يقول نقيم الدليل على ضرورة أن لكل علم موضوع. هذا الجناح الثاني من الاتجاه الثاني، مو فقط يقول لا ضرورة، مو ينفي بل يقيم، مو يقول عدم الدليل على ذلك، يقول بل الدليل على ماذا؟ على العدم. هذا من كل خارطة البحث، التفتوا لي يا إخوان الأعزاء. الاتجاه الثالث يقول حفظتم شيئا للأول وللثاني وغابت عنكم أشياء، أنكم لم تميزوا بين أقسام العلم، فلو ميزتم لرأيتم أنه لا الموجب الكلية تامة ولا السالب الكلية ماذا؟ تامة. السبب هو أنكم تصورتم أن جميع العلوم على نحو واحد، فتقلتم ذاك قال موجب كلية وذاك قال سالب ماذا؟ كلية. في الاتجاه الثالث يقول لا، بعض الأحيان ضرورة وبعض الأحيان ماذا؟ الضرورة على العدم. وتفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.